بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضاة ربه ومولاه، فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله، ومتى فسدت حبط العمل وأصبح كاسدا مردودا. فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه، فيزداد بمعرفته إيمانا وتقى وورعا وخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات السر المحبط للعمل والمسبب للخيبة والخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب صفات الله وأثارها في إيمان العبد. والآن مع المحاضرة التاسعة، والتي هي بعنوان شرح صفة العظمة والعلم لله عز وجل، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. ونترككم مع فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صفات الله وأثر هذه الصفات في إيمان العبد. نحن اليوم على موعد مع صفة من صفات الله، وهي صفة العظمة. وصفة العظمة صفة من صفات الله الذاتية التي لا تنفك عن الله جل في علاه، ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. وأيضا قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وقوله جل في علاه: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذه كلها تنبثق من اسم الله العظيم، فهذا الاسم يتضمن صفة كمال، وهي صفة العظمة. وأما من السنة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أنه قال: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهذه التي يحتج بها أيضا من قال بعدم تكفير تارك الصلاة، أن الله جل وعلا بعدما يحتج أهل النار على أهل الجنة يقولون: قلتم لا إله إلا الله وما نفعتكم لا إله إلا الله. فيقول الله جل في علاه: وعزتي وجلالي وعظمتي. هذا هو الشاهد: وعزتي وجلالي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ومن عظمة الله جل في علاه النظر والتدبر في عظيم خلق الله جل في علاه، فإن العبد يؤمر من قبل ربه أن يوقر ربه، وتوقير الله بمعنى تعظيم الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا معاتبة شديدة من الله لعباده، يغفر الله لنا على ما نفعل اشتراء على عظمته. قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم بين لنا الدواعي والأسباب التي تحث المرء على تعظيم الله جل في علاه،
وتوقير الله جل في علاه. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وما أروع ما قاله هذا الأعرابي، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وأنهار ذات أمواج، دلالة على عظمة الخالق الواحد القهار سبحانه جل في علاه. فعظمة الله تستدل بها من عظيم خلق الله جل في علاه، بل تستدل على عظمة الله بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا سنبينه في الجزء الثاني من الشرح، أن من عظمة الرسول أن الله أقسم بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعظيم خلق النبي وعظيم قدر النبي وعظيم وحسن فعال النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة جدا على عظمة الخالق، فإن عظمة المخلوق أدل الدلائل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. لكن كيف يتعبد المرء لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة؟ أولا يتواضع كل التواضع لعظمة الله جل في علاه، فلا يتعاظم في نفسه بحال من الأحوال، إذ أنه من أظلم الظلم أن تطلب التعظيم والتوقير لنفسك وأنت لست معظما لله ولا لأمر الله جل في علاه. فالأول والآخر والأرض في تعظيمك لقدر الله جل في علاه أن تعظم الله فتتواضع كل التواضع لله جل في علاه، فلا تتعاظم في داخل نفسك ولا تتكبر، لأن الله جل وعلا يبغض المتكبرين. والله جل في علاه بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. فأصل تعظيم الله جل في علاه تواضع المخلوق لعظمة الخالق. والأمر الثاني تعظيم أمر الله وتعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تعظيم الله أن تعظم أوامر الله جل في علاه بالسمع والطاعة والائتمار قدر طاعتك، وأنت تعمل على قول الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل في علاه بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على تعظيم أوامر الله. أيضا من تعظيم قدر الله جل في علاه تعظيم شعائر الله، وقد ربط الله تقوى القلوب بتعظيم شعائر الله جل في علاه، لأنه بين أن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فربط التقوى بتعظيم عظمة الله وتوقير الله حق توقيره جل في علاه. أيضا من استحضار عظمة الله جل في علاه عظمة التجرؤ على محارم الله جل في علاه، وعظمة المعصية في عينك، لأنك لا تنظر إلى المعصية الصغيرة ولا كبيرها، تنظر إلى عظمة من عصيت، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مبينا لنا خطا واضحا في التعبد لله بصفة التعظيم بصفة العظمة والتوقير لله جل في علاه. قال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. هذه من تعظيم الله جل في علاه ومن توقير الله جل في علاه أن توقر الله فلا تجترئ على محارم الله. فإذا خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب عظيم يعلم كل ما أفعل. ومن عظمة الله جل في علاه أنه يعظم المعصية التي تصغر في عين فاعلها، ويقلل من المعصية ولو كانت من الكبائر التي تعظم في عين صاحبها. وكما قلت قد طبق الصحابة الكرام هذا واقعا عاشوه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبين لنا وضرب لنا أروع الأمثلة بتعظيمه وتوقيره لله جل في علاه. تعظيمه أولا للعائم الله، وهذه من توقير الله ومن تعظيم عظمة عطاء الله جل في علاه. فتعظيم النبي وتوقير النبي لنعائم الله كان يقوم الليل لا يفطر حتى تتورم قدماه، فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله إنك عبد قد غفر لك الله ما تقدم وما تأخر فلما هذا؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا من تعظيم منن الله على العبد، فأنت من تعظيمك لله تعظم نعمة الله عليك، وكل نعمة دقيقة أو جليلة جاءتك فهي عظيمة لأنها جاءت من العظيم. منظر أيضا إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لقدر وشأن الرب جل في علاه عندما يقول له الخطيب ما شاء الله وشئت، قال بئت خطيب الأمة أنت أجعلتني لله ندة. انظروا إلى تعظيم النبي لعظمة قدر التوحيد وعظمة قدر الله جل في علاه، يقول بئت خطيب الأمة أنت جعلتني لله ندا، وانظروا ايضا لتعظيم النبي لاوامر الله ولحرمات الله جل في علاه عندما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه يشفع في المرأة المخدومية التي سرقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان كالأسد السائر يبين كيف يعظم شعائر الله، كيف يعظم حرمات الله. وهذه فيها رد قوي جدا على من يقول للذي لا يتمعر وجهه للمنكرات التي يراها بأنك متشدد متطرف دع الناس لرب الناس. نقول والله علامة الإيمان تعظيم قدر الله جل في علاه بإنكار حتى بالقلوب بإنكار هذه المنكرات. ولذلك كانت عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه قط، انظروا ما نظر إلى نفسه، ما كان ينتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، كان كالأسد السائر. ولذلك لما قال له أسامة رضي الله عنه وارضاه يشفع في المخزومية قال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله، انظروا إلى تعظيم قدر أوامر الله جل في علاه، قال تشفع في حد من حدود الله جل في علاه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لأبي هو وأمي. كيف كان يعظم ربه قائما صائما نائما حاجا مزكيا متصدقا، كيف كان معظما لقدر ربه جل في علاه مستحضرا للصراط وعبر الصراط وما يحدث في الآخرة، كيف كان معظما لربه جل في علاه بأوامر الله وعدم انتهاك حرمات الله جل في علاه. وتربى على هذه المائدة الصحابة الكرام، عظموا قدر الله وعظموا أوامر الله وعظموا حرمات الله. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه يعلم أن من تعظيم النبي تعظيم لرب النبي جل في علاه. ولذلك لما استهزأ القوم برسول الله جل في علاه كفرهم الله في الوقت نفسه ولا يحتاج هذا التكفير إلى ما الدليل ولما ذلك. الآن إيش قلت أنا؟ قلت من تعظيم الله تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مسطرا في كتابه أنه من تعظيم رسوله هو تعظيم لقدر الله جل في علاه أن من استهزأ بالرسول كفره الله جل في علاه. هذه مسألة مهمة جدا. إيش هذه المسألة؟ دي مسألة تكفير يا إخوة. وإحنا قلنا وطبقنا قاعدة من يتجرع على التكفير فهو جيم جيم. يعني إيه جيم جيم؟ جاهل جريء، لا يمكن أن نمرر هذه الجرأة لأحد. لكن الآن أقول من استهزأ برسول الله يكفر. أنا أريد بقى التصفيق في المسألة دي الله يكرمك قبل ما نمشي. لا تجيب لي المسألة من أصلها وفصلها، لأن المسألة دي أنا بأنافح عنها وأحارب حتى يتقنها الإخوة، لأن إتقان المسألة دي من أهم علوم الدين. الشمس تطلع نهارا هذا المنذر، ما تطلع؟ لو تصفع ستجيب الآن، لو ما تصفع سأتركها وقد سقط حاجبها وأنظر إلى القمر. ما رأيك؟ يعني سقط حاجبها ولا تشرق على الناس الآن؟ بلاش يعني ننظر إلى القمر أفضل. طيب ماشي خلان نجم أنت عن قمر ماشي أنت القمر؟ طيب أنت في الشوكب. طيب ستناوش من بعيد، لكن أنا عايز التأثير الكل للمسألة. لو رددتم علي وقلتم ما أصلت سأكل وامشي كما انا، لو قلتم اصلت فساطالبكم بالاجابه. اصلت انا هذه المساله ولا ما اصلتها يا اخوه؟ مش احنا اصلنا اصول في مساله التكفير، وقلنا لا يجوز ان يتجرع احد على مساله التكفير. المساله دي نقالها الى الله الذي علاه، وقلنا ان الكفر كفران. صح، كفر نوع وكفر اي. هنا هتاصل معايا هذه المساله وتبين كفر النوع وكفر العين، ثم تقول لي الاستهزاء كفر عين ولا نوع، مفهوم؟ طيب واحد بقى يأتي بها أصل يعني ايه كفر نوع ويعني ايه كفر عين ويعني أصل، وهذا الدليل على التفريق بين النوع والعين. مثلا قلت ان الكفر كفران، كفر نوع وكفر عين. وكفر النوع ان تقول القول قول كفر والفعل فعل كفر والقائل والفاعل ليس بكافر، لا تستطيع ان تكفره، والا حارت على اخيه، من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما والعياذ بالله. فالنوع ان تقول القول قول كفر والفعل فعل كفر والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجه وتزال عنه الشبهه. ومن الذي يقيم الحجه؟ رجل عالم نحرير او طالب علم يعلم هذه المساله ويتقنها. وكفر العين، كفر العين هو الذي لا يحتاج لاقامه حجه بل هو يكفر عينا، وهذه لا تكون الا بدليل اصفع من شمس النهار قد بينه الله جل في علاه كفرا بواحا صريحا لا تستطيع ان ترده ولا تقول بانه يقام به الحجه. منها المعلوم بالدين بالضرورة، من استحل أن يطأ أم، استحلال وطئ الأم، هذه دلالة على إيه؟ على الكفر من أي جانب؟ لا كفر عين، من أي جانب كفر هو؟ تكذيب الله، لأن الله حرم حرمت عليكم أمهاتكم، فكده يكذب الله، ده الوجه. فإذا كذب الله تكذيب الله لا يحتاج لإقامة حجة، لأن ده مش تعظيم ولا توقير لله جل في علاه. أيضا نفس الأمر سب الرسول والاستهزاء بالرسول، هذا أيضا لا يحتاج لإقامة حجة. والدليل على ذلك قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم، ما فيش إقامة حجة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفى عن طائفة نعذب طائفة لأنهم كانوا قوما مجرمين. الغرض المقصود استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سب بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لإقامة حجة. لكن ما الدليل على التفريق بين النوع وبين العين؟ كثير جدا، وأنا سأترك لكم دليل واحد تبحثون أنتم بعد ذلك على أدلة منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يؤتى أمامه برجل يسمى حمار، يلقب بحمار، كان يشرب الخمر كثيرا، فيأتي فيجلد ثم يشرب ثم يجلد ثم يشرب ثم يجلد. ففي ذات مرة جيء به مخمورا فأقام عليه الحد، فقال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، انظروا لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه ولا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فهمتم؟ اذا جاء الرجل مخمورا وقيم عليه الحج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه لا تعينوا عليه الشيطان، والله ما اراه الا يحب الله ورسوله. هذا دليل على التفريق بين كفر النوع وكفر العين. لكن كيف؟ هات ما عندك. احسنت، لا فض فوق، احسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، وقال لعن الله شاربها وبيعها وشريها الى اخر ذلك، فلعنه الله او لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعنه الله فلعنه عموما، لعنه نوعا. اما لما جاء وقت العين قال ما اراه الا يحب الله ورسوله، فنفى عنه لعن العين. فهذه فيها دلاله كبيره جدا واضحه على التفريق بين النوع وبين العين. وهناك ادله كثيره الاخوه تسمع شريط تلخيص التأصيل في قضيه التكفير في النت، هو ده عايفدهم جدا لانهم مستوعب فيها الادله كلها. الغرض المقصود تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله جل في علاه. ولذلك ترى ابو بكر رضي الله عنه وارضاه كان يرى لله وقارا ويرى لرسوله وقارا. ولذلك قال الله تعالى على النبي وتعذروه وتوقروه تعظموه. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ارايت ابا بكر كان كالاسد السائر عندما راى انه ستنتهك حرمات وعظم قدر النبي واصحاب النبي، ماذا قال؟ قال الفحش من الكلام، ومع ذلك مررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مررها الله جل في علاه عندما قال عروه والله ما ارى حولك الا اوباشا من الناس، يعني يحقر من شانه، او قال ما ارى حولك الا اشوابا من الناس، يعني اخلاطا سيفرون منك عما قليل. فلما قال ذلك قال ابو بكر تعظيما لقدر النبي لانه من تعظيم الله جل في علاه. فقال ابو بكر نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امصص بدر الله. وهذه مسبه فاحشه كانت في العرب، انظروا قالها بكل جراه وسمعها منه سلم ومررها، قال امصص بدر الله نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انزل الله جل في علاه موافقا لما فعل ابو بكر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، الا من ظلم، يعني من ظلم لابد ان يرد. فظلم ابو بكر وظلم الصحابه، فرد هذا الرد القوي على عروه بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه قبل ان يسلم. وهذه دلاله على تعظيم قدر النبي من تعظيم عظمه الله جل في علاه. وايضا انظروا الى تعظيم قدر الله واوامر الله من ابي بكر عندما كان على فراش الموت وهو ينصح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فيقول يا عمر ان لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وان لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، اذا لو فوتت عمل النهار ضاع منك عمل الليل، ولو فوتت عمل الليل ضاع منك عمل النهار، تعظيما لقدر اوامر الله جل في علاه، بل تعظيما لانتهاك حرمات الله جل في علاه. ارايت هذا العبد الذي كان يتكهن وياتي لابي بكر كل يوم او كل ليله يسعى فياتيه بالخراج فيأكل منه أبو بكر رضي الله عنه وكان يسأله من أين هذا. وفي ذات مرة نسي أبو بكر أن يسأل هذا العبد فأكل من الخراج، ثم أتى العبد فقال يا أبا بكر لما لم تسألني من أين هذا؟ قال حق من أين هذا؟ قال هذا خراج، أو قال هذا خراج كهانة كنت قد تكهنتها في الجاهلية. انظروا يعني أخذ أجر على الضرب بالغيب الذي يتكلم به، وهذا حرام، التكهن حرام. وأما أبو بكر فمؤاخذ على أكله من هذا المال. صحيح خطأ لما؟ لأنه لا يعلم، رفع عن أمة الخطأ، إذا لا يحاسب. مع ذلك تعظيما لحرمات الله جل في علاه، تورعا وسخا منه، أخذ بإصبعه وتقيأ كل ما دخل بطنه تعظيما لحرمات الله جل في علاه. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. ومن منا يراجع نفسه، كل واحد منا يراجع نفسه، هل هو يعظم قدر النبي بحق؟ هل هو يعظم قدر الله بحق؟ هل هو يعظم أوامر الله بحق؟ هل يعظم حرمات الله بحق؟ قلت لسنا ملائكة جميعا، كلنا ينزل في الخطأ، لكن أفضل الناس الذين يؤوبون ويتوبون إلى الله جل في علاه. عمر بن الخطاب بتعظيمه لقدر الله وتعظيمه لقدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في صلح الحديبية يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ثم ذهب إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني الله. فتعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر ما ندمت على شيء مثل ما ندمت على هذا القول، ده معنى قوله. ثم قال وفعلت لذلك أفعال من صدق وقيام وصيام واستغفار، فقط لأنه أدخل رأيه في كلام قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، مع أنه يعرض هذا الرأي بالعقل الصحيح، لكنه لما عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إني رسول الله ولن يضيعني الله، عظم قدر أمر الله وقدر قدر الله وقدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك أفعالا. فكانوا الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم أعظم الناس تقديرا لحرمات الله جل في علاه، أعظم الناس تقديرا لحرمات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه عندما نظر في التابعين فقال والله إنكم لتفعلون أفعالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وكانت على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كالجبال الشم الشوانة. وهذه أيضا كما قلت عظيما لحرمات الله جل في علاه. وابن مسعود يعاتب أصحابه ويقول ويبين بأن المعظم لحرمات الله يرى المعصية الصغيرة جبل شاهق إلى السماء، ويرى الكافر أو المنافق أو الفاسد الصالح يرى المعصية الكبيرة كالذبابة على أنفه يهشها هكذا. هذا من عدم تقدير قدر الله وتعظيم عظمة الله جل في علاه. فعلى العبد أن يتصور ذلك وأن يتدبر هذا، ويعلم صحابة رسول الله كيف عظم الله جل في علاه حتى يصل بهذا التعظيم إلى تعظيم لقاء الله جل في علاه. فمن عظمة الله عظمة لقاء الله جل في علاه، فإن الله يحشر الناس عراة غرلة غير مختنين يخرجون من قبورهم حفاة عراة وكانوا عطاشا أو جميعا على عطش شديد، ويقفون موقفا لا يحسدون عليه، والكرب شديد والشمس أدنى من الرؤوس أو تدنو من الرؤوس بقدر ميل، وكل منهم يرى من أخيه هذا الكرب الذي يراه فيه، يرى العرق وصل إلى الكعبين بل إلى الركبتين بل إلى الحق بل إلى الصدر، بل من يلجمه العرق الجامة، فيهرعون إلى آدم ويهرعون إلى إبراهيم ويستشفعون بهم ويستشفعون بكل الأنبياء. وكل نبي في هذا الكرب الذي عظم هذا الموقف العظيم يقول اللهم سلم سلم نفسي نفسي، اللهم سلم سلم نفسي نفسي، حتى تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها بأبي هو وأمي. فلا بد للإنسان من تعظيم قدر لقاء الله، وأن الله سيتكلم مع المرء كفاحا ليس بينه وبينه حجاب، ويعظم قدر الصراط الذي بينه صلى الله عليه وسلم أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، والكلاليب من جهنم تخرج والنبي صلى الله عليه وسلم يبين الناس منهم من يكون كالريح يمر كالريح، منهم كأجاويد الخيل، ومنهم الذي يمشي، ومنهم الذي يتقاعس، ومنهم الذي ينكب على وجهه، ومنهم الذي يزحف، والكلاليب تقطف. فلا بد من تعظيم هذا اليوم، وهذه ايضا من عظمة قدر الله جل في علاه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعرفون لله حقا، ولا تعرفون لله عظمة، ولا تعرفون لله قدرا، فلا تقدرون الله حق قدره، ولا اوامر الله حق قدرها. الصفة الثانية صفة العلم، وصفة العلم ايضا من الصفات الثابتة لله جل في علاه، وهي صفة اكمله ثبوتية ذاتية. ضاع التعليم في الانتظار، ها؟ دي ثبوتية ذاتية ثانية العلم. طب انا هسأل كل واحد الجانب الايمن، الصفة دي صفة ايه؟ يا اخوة متأكدون؟ طيب ما الدلالة على ذلك؟ او ما علامة هذا؟ ايوه كل علامة ذلك بتفصيل اكثر. انا معاذ. طيب انا اريد علامة انها ثبوتية ذاتية. ما اسمك؟ احسنت يا وليد، ولدت الساعة. هذا كلام جيد بس انا اريد تفصيل. ها محمد، يعني هل يصح ان نقول يعلم سارة ولا يعلم سارة؟ عبنا على من لنفي العلم، صح؟ فالقدرية هم اللي نفوا علم الله جل في علاه، فإذا نقول هي صفة ثابتة لله جل وعلا ثبوتية ذاتية، لأنها لا يمكن أن تنفك عن الله بحال من الأحوال أجلا وأبدا. يتصف الله بهذه الصفة الجليلة. هذه الصفة الجليلة ثبتت لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا، وأيضا قول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأيضا في بعض الروايات قال بعلمك الغيب صح وقدراتك على الخلق. فهذه اللهم أعلم الغيب والشهادة أيضا دلالة من السنة على صفة العلم. وعلم الله جل في علاه تكلمنا عنه كثيرا، لكن الآن نمر عليه من الكرام. الله يعلم الغيب ويعلم الشهادة سبحانه وتعالى. السر وأخفى من السر يعلمه الله، بل يعلم خائنة الأعين، بل يعلم دقات القلوب، بل يعلم ما تخفيه الصدور. لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، سبحانه جل في علاه. فيعلم كل شيء دقة وخفية، كان دقيقا أو جليلا، كبيرا أو صغيرا، يعلمه الله جل في علاه. والغيب كله لله، ولا أحد يعلم الغيب مع الله جل في علاه، صحيح ولا خطأ؟ هل أنا أقول الغيب كله لله صحيح أم لا؟ صحيح. إذن الغيب لله، ما الدليل على ذلك؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه. وأيضا قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. هذا اسمه إيش؟ إيش وين الحصر هذا؟ فين النفي والإثبات؟ لا إلا نفي وإثبات، فالدلالة على أسلوب الحصر عن الغيب يعلم الله جل في علاه. نعم صحيح، لكن يشكل علينا إشكال عجيب جدا، ألا وهو أن بعض الذين يضربون أو يفتحون المندل والذين يتكلمون بما يستقبل يصدقون، حقا يصدقون، ما تقوليش كذب المنجمون لو نصر، يصدقون حقا يصدقون. وخذوا حديث آخر من أقوى ما يكون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك نبي كان يخط خطا، فمن وافق خط خط النبي فكان ذلك. يعني اللي وافق خط خط النبي هيعلم مثل ما علم النبي من علوم الغيب. فانا اريد الاشكال الاول والاشكال الثاني الرد عليهم. اخوة طلبة العلم الافاضل الاماجد الاكارم العقيديون اصحاب العقائد السديدة السليمة، خاصبنا الاصول والمصطلح الان والفقه، الان نقول كيف صدق المنجمون مع ان الغيب كله لله، وانتم تتفقون بالتصريح الآية قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله. طب والمنجم هذا الذي صدق في هذا فيما يحدث في غد قال ستموت يوم كذا، أو ما قال ستموت، قال له أنت تزوجت يوم كذا وكذا وكذا ويحدث لك كذا، بل الذي سرق منك هذه السرقة سرقها في مكان كذا وقت كذا وضعها في كذا. يذهب الرجل يجد هذا صحيح ويقول له غدا زواجك، فيذهب الرجل يتقدم للمرأة فيتزوج. ما هذا؟ كيف الآن نقول بأسلوب الحصر وكيف نرى هؤلاء المنجمين؟ لابد خروج. نعم صحيح، لأن الله جل وعلا إلا من استرق السمع. فيأتي هذا الحديث أن السلام بيّن أن الجن يركب بعضه فوق بعض حتى يسترق المسترق السمع، فيسمع الكلمة كما قال أبو معاذ بأن الله جل وعلا يقرأ الملائكة عليه فأصبح ليس بغيب، غيب مطلق يعني، فيسمع الجن هذه الكلمة فيقرقرها في أذن من تحته، فإما تصل وإما يصل الشهاب، يعني إما يحترق بالشهاب قبل أن يصل بهذه الكلمة، وإما يصل بها فيأخذها فيكذب عليها 100 كذبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اختفى خلف الأشجار يختبئ لابن صائد فقالت أمه يا طاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو تركته، لو تركته بيّن، يعني بيّن لي هو الدجال ولا مش الدجال، لأن صلى الله عليه وسلم كان محتار في أمره جدا. فذهب إليه فقال له من يأتيه؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال لعمر خلص عليه، يعني الجن بيتحط عليه، يأتوه كلمة صادقة وألف كلمة كاذبة. قال ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. عرش مين هذا؟ عرش إبليس كأنه يتمثل بالربوبية والأدولاء وينشر جنوده عليه من الله العائن. فيقول أيأتيني صادق وكاذب؟ وقال أرى عرش على الماء. قال إني قد خبأت لك خبيئة، وهذه غيب لكنها غيب نسبي لا غيب مطلق، ونزاعنا كله في الغيب المطلق. فقال قد خبأت لك خبيئة، فقال له الدخ ونفس قاطع ما درش كم من الكلمة، هي سورة ايش؟ الدخان، لكن هو ما قدرش، لان الملك ايش اللي حدث؟ الملك هو بيتكلم سمع الجن الدخان، فكأن الجن المارد اللي فوق ذهب يقرقرها في اذن الجن اللي تحت، يقول له الدخان، قال له الدخ، ونزل الشهاب فقطع جابره بفضل الله، فوقفت عند الدخ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك، لأنها من مسترق السمع. هذه فيها دلالة على أن هذا أولا ليس بغير مطلق، والثاني هو الله جل وعلا استثنى لأنه قال إلا من استرق، فاسترق السمع في كلمة وكذب عليها 100 كلمة. أما الرسول الذي يبلغ يدخل تحت الآية إلا من استرق من الرسول فإنه يدخل بين يديه إلى آخر الآيات. هذه أيضا توضحك على أن الغيب كله لله جل في علاه. طيب ما الحكمة أن يسمح الله لجني كافر أن يسرق كلمة أو كلمتين؟ فتنة لعباده واختبارا، اللهم احفظنا من كل الفتن والاختبارات يا رب العالمين، لأن الله لا يأخذ الكلام هكذا، العملة الزائفة لا تروج على الله. فمن زعم حب الله ومن زعم رضا الله فإن الاختبارات تنزل عليه تترى حتى يظهر صدقه، فالله يبتلي العباد بذلك. يعني ترى مثلا القبوري الذي يذهب عند القبوريين يدعو مثلا، فإن الله يجعل استجابة الدعاء حين يدعو هناك، مما فتنة لهم، لأنه ممكن يأخذ ببركات الولي، بركاته هي التي الدعاء يستجاب. فلذلك نقول بأن الله جل وعلا يختبر عباده، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق. فعالم الغيب هو الله جل في علاه، وعلم الله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، ونقف عند هذه الصفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.